بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء. وهذا الباب قال الإمام السخاوي رحمه الله: كان الأنسب أن يضم إلى مراتب الجرح والتعديل. قال: وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم وهو الجرح والتعديل، وهكذا قبله كتاب تاريخ البخاري، ولابن حبان كتابان نافعان أحدهما في الثقات، ولكنه في كتاب الثقات ربما يوثق المجاهيل، هكذا قال شيخنا رحمه الله، والآخر في الضعفاء وهو كتاب المجروحين، قال الشيخ رحمه الله وابن حبان فيه شديد الجرح، وكتاب الكامل لابن عدي وهو يعتبر مرجعا كبيرا وربما انتقده الذهبي في بعض المواضع، قاله شيخنا رحمه الله، والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد، حتى قال بعضهم ينبغي أن يسمى تاريخ الدنيا، لأن بغداد في ذلك الوقت كانت عاصمة الخلافة، فكان العلماء يفيدون إليها من جميع أقطار الأقطار الإسلامية، قاله شيخنا في السير الحثيث. للحافظ أبي القاسم بن عساكر، لا، قال للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق قال شيخنا وهو كتاب يساوي الدنيا إلا وقد حققه بعض الرافضة. الحافظ أبي القاسم بن عساكر وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته بالتكميل في معرفة الضعفاء والثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. جاء في الكفاية أن شعبة رحمه الله قال: هلم نغتب في الله. قال: وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان، ذكر السخاوي أن القائل هو أبو بكر بن خلاد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. وهذا أخرجه ابن عدي في الكامل والخطيب في الكفاية والحاكم في المدخل للصحيح، وتكملته قال: خصمي يومئذ يقول لي: لما لم تذب الكذب عن حديثي؟ وقد سمع أبو تراب النخشبي، قال شيخنا وهو من أحد أئمة الزهادة من أصحاب الزهد، أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذه نصيحة، ليس هذا غيبة. خرجه الخطيب في الكفاية. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، أي أكثر من ذلك، وهكذا مالك بن أنس وغيره، وإلا قد وجد الكلام في عهد الصحابة. وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم، وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه السلام: الدين نصيحة، رواه مسلم من حديث تميم الداري. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك، وفيه وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذا كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه، وهذا ما يسمى بكلام الأقران، وقد قال بعضهم: كلام الأقران يطوى ولا يروى، وهذا ليس على إطلاقه، فكلام الأقران وغير الأقران ما وافق الصواب أخذ، وما خالف الحق والسنة والكتاب رد على صاحبه سواء كان صغيرا أو كبيرا، فليس على إطلاقه أن يقال كلام الأقران يطوى، فلا يرد ما جاء بالدليل والبرهان والحق من السنة ومن الكتاب. قال: النوع 62 في معرفة من اختلط في آخر عمره. وهذا الباب معرفته مهمة جدا، فعليه ينبني تصحيح الحديث وتضعيفه. والسخاوي يقول: الأنسب في هذا الباب أن يجعل في باب من تقبل روايته ومن ترد، وهو فن عزيز، فائدة ضبطه تمييز المقبول من غيره، كهكذا قال السخاوي. وقوله اختلط في آخر عمره، قال السخاوي: هذا غالبا، وإلا فليس قيدا فيه، فقد اختلط قبل ذلك والله أعلم. قال: إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة. وعبد الله بن لهيعة قال: لما ذهبت كتبه اختلط في عقله. وشيخنا رحمه الله تعالى كان يرى في ابن لهيعة أنه ضعيف من قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. وممن اختلط بآخرة عطاء بن السائب، والذين رووا عنه قبل الاختلاط السفيانان والحمادان وشعبة وهشام الدستوائي وأيوب وزائد وزهير ووهيب، كما في التقييد والإيضاح وفتح المغيث للسخاوي. قال وأبو إسحاق السبيعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، وهكذا زهير بن معاوية سمع منه بعد أن اختلط كما في السير الحديث لشيخنا رحمه الله، وسعيد بن أبي عروبة، وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي وربيعة. ويقول المحقق هنا أن الأبناسي يقول وما تعرض أحد لاختلاطه، وهذا الكلام في الحقيقة ليس للأبناسي في الشذى الفياح، وإنما هو كلام العراقي كما نبه على ذلك محقق الشذى الفياح غير المحقق هنا. قال وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، ولكنهم حجبوه، أولاده حجبوا عبد الوهاب فلم يضر اختلاطه، وهناك من الرواه من اختلط فحجب فلم يضر اختلاطهم، منهم جرير بن حازم ومنهم أيضا إبراهيم بن أبي العباس. قال وعبد الرزاق بن همام أي الصنعاني، قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. والحد الفاصل كما قال شيخنا في السير الحديث أنه من روى عنه بعد 200 فقد سمع منه بعد الاختلاط. قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. قال الشيخ رحمه الله لكنهم يقولون المعتمد على كتب عبد الرزاق لا على رواية الدبري، مع أن الدبري هذا قد وجد بعض أهل العلم له توثيقا. قال وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، وهذا انتقده الذهبي وغيره، وقالوا بل الظاهر أنه ما مات عبد الرزاق إلا وعمره نحو 15 سنة، كما ذكر ذلك المحقق تنبيها وتعليقا ونقلا عن الذهبي. قال وعالم اختلط بآخرة، وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي، خرف حتى لا يدري ما يقرأ. وهكذا ممن اختلط أيضا ليث بن أبي سليم، فإنه قالوا كان اختلط حتى كان يخرج فيؤذن في الضحى. وقد ألف أهل العلم في هذا الباب كتبا، منها كتاب إبراهيم محمد سبط بن العجمي الحافظ الحلبي رسالة سماها الاقتباط ممن رمي بالاختلاط، وهكذا كتاب الكواكب النيرات، وهكذا ألف في ذلك العلائي وألف في ذلك الحازمي في هذا الباب. قال النوع 63 معرفة الطبقات، والطبقة هم عبارة عن من جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وهذا معرفته مهمة يستفاد منه الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية ونحو ذلك، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، وذلك أمر الصلاحي. فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك، وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه 2 أو 3. هذا الحديث في الصحيحين عن عمران بن حسين بن مسعود، وفي مسلم نحوه من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة، لكن حديث مسعود بلفظ خير الناس قرني، وحديث أبي هريرة وعمران خير أمتي قرني. وأما بهذا اللفظ فيقول شيخنا في السير الحديث لا أصل له، خير القرون قرني لا أصل له. قال ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، قال شيخنا رحمه الله ولا مشاحة في الاصطلاح، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، وهذا منتقد لحديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عش قرنا فعاش 100 سنة، والحديث في مسند أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وهذا ترجيح الإمام أحمد وهو ترجيح شيخنا رحمه الله. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وهو كتاب قيم لا يستغنى عنه كما قال شيخنا رحمه الله لا يستغنى عنه باحث، إلا أن كثيرا من الناس زهد فيه لأنه أكثر من الرواية عن الواقدي، والواقدي كذاب. قال وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تاريخ الإسلام، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا ويسمى بتذكرة الحفاظ. قال النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وقد ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث أن رؤوس المحدثين يعتبرون من الموالي. قال وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، أي من صلبهم ونسبهم، قال أحمد شاكر، وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم، رواه البخاري من حديث أنس. ومن ذلك أبو البختر الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، قال شيخنا روى عن جماعة من الصحابة ولم يسمع منهم كعلي وثوبان، وكذلك أبو العالي الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، الليث بن سعد من سبي أصبهان، وإنما هو مولى الفهميين، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث. قال المحقق هذا اختصار مخل، ولعله من المؤلف في علوم الحديث أن عبد الله بن وهب مولى قريش وعبد الله بن صالح مولى جهينة. قال وهذا كثير، فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن جاء جده مالك بن أبي عامر، كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحة ابن عبيد الله التيمي أيضا فنسب إليهم كذلك، وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له من استخلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من الموالي. فقال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وفي الحديث أنه قال له واستخلفت عليهم مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك، هذا القصة رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث، لكن الصواب كما في التقييد والإيضاح أنه عبد الملك بن مروان وليس هشام بن عبد الملك، والقصة كما سيأتي أنها ضعيفة، بل يقول الذهبي منكرة، فإنها من طريق الوليد بن محمد الموقري وهو واهن يقول الذهبي. قال له من يسود أهل مكة؟ فقلت عطاء. قال فأهل اليمن؟ قلت طاووس. قال فأهل الشام؟ قلت مكحول. قال فأهل مصر؟ قال يزيد بن أبي حبيب. قال فأهل الجزيرة؟ فقلت ميمون بن مهران. قال فأهل خراسان؟ قلت الضحاك بن مزاحم. قال فأهل البصرة؟ قلت الحسن بن أبي الحسن. قال فأهل الكوفة؟ فقلت إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي فيقول من الموالي، فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. هذا القصة كما ترى منكرة بهذا السند بهذا السياق، لكن هؤلاء الأئمة الذين ذكروا فيها هم أئمة في بلدانهم وفي تلك المناطق التي ذكرت، وكلام الزهري بعد كلام صحيح معناه صحيح، فمن قام بأمر الله عز وجل وحفظ دين الله حفظه الله ومن ضيعه سقط. قال قلت وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة؟ قال الحسن بن أبي الحسن البصري. قال أمولاه؟ قال نعم. قال فبما سادهم؟ قال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي هذا العمر أبيك هو السؤدد. وهذا القصة يقول المحقق هنا لم أقف عليها مسندة، وقد وقف عليها غيره من المحققين، فذكر أنه قد رواها الرامهرمزي في المحدث الفاصل برقم 152. وفي سند القصة موسى بن زكريا وهو التستري قال الدارقطني متروك، وفيها أيضا عمر بن الحسين العقيل الكلابي قال الحافظ في التقريب متروك، وفيها أيضا ابن علاثة محمد بن عبد الله بن علاثة قال الدارقطني متروك، وقال البخاري في حديثه نظر. فالقصة لا تصح، ضعفها شديد. قال النوع 65 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. ومن فوائد هذا معرفة الأوطان قالوا تبيين الراوي المدلس وما في السند من إرسال خفي ويزول به توهم ذلك كما في فتح المغيث للسخاوي. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت. قال ابن سيد الناس العرب على 6 طبقات، شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة. قال العراقي رحمه الله: للعرب العرباء طباق عدة فصلها الزبير وهي ستة: أعم ذاك الشعب فالقبيلة، عمارة بطن فخذ فصيلة، وانظر التقييد والإيضاح، وقضاء الوطر. والعجم إلى شعوبها ورساتيقها، قال في البحر في القاموس المحيط كما في الحاشية: رستاق هو القرى أعجمي معرب. قال: وبلدانها وبنو إسرائيل إلى أصباطها، فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان في من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم، وقد ذكر الحاكم يعني رواه الحاكم في تاريخ نيسابور عن ابن المبارك كما نقل عنه بعض أهل العلم، ثم انتقده البلقيني وقال هذا القول لا دليل عليه، وهو قول ابن مبارك: إنما يسوغ الانتساب إلى بلد إذا أقام فيها 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على نبينا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب المفيد الذي هو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وإن كان في الحقيقة خاصة في المجلد الثاني فإن أسرعنا للحاجة بسبب قرب رمضان وذهاب بعض الإخوان، فكان درسنا فيه شيء من السرعة والقراءة المستعجلة التي لا نرتضيها، ولكن ما حصل خير من هذه التعليقات والفوائد التي نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها البركة وأن يرزقنا الإخلاص سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكان تدريس هذا الكتاب أو قراءة الكتاب هذا على إخواننا في مركز الإمام الوادعي في قرية نعوة مديرية جبن محافظة الضالع اليمن. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.